والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام، هذا البحث بالأمس شرحناه فقط تطبيق العبارة. خلاصة ما ذكرناه أن القضية أن الأحكام الشرعية من الممكن أن تصدر على نحو القضية الخارجية، ومن الممكن أن تصدر على نحو القضية الحقيقية. فالحكم على نحو القضية الخارجية بمعنى أن المولى يعين الموضوع بوجوده الخارجي ولا يكتفي بإعطاء عنوان عام له، بل يعين الموضوع بوجوده الخارجي بالإشارة أو بذكر الاسم أو ما شابه، يعين الموضوع بوجوده الخارجي. وعليه فلا نستطيع أن نقول، ففي القضية الخارجية لا نستطيع أن نقول أن الشخص الفلاني أيضا الذي لم يعينه المولى لو كان يتصف بكذا لكان يعينه ولكان يدخل في هذا الحكم. لا، ما من حقنا أن نجري قضية شرطية من هالقبيل، لأن القضية خارجية وموضوعها محدد. هذا الموضوع المحدد هو الذي نتعبد به، ولا يحق لنا أن نقول بأن فلانا أيضا لو كان كذا لو كان متصفا بصفة كذا لكان يدخل. لا، من يقول لعله ما كان يدخل؟ القضية الخارجية هكذا. أما في القضية الحقيقية فالمولى يصب الحكم على موضوع عنواني، مو موضوع خارجي، على عنوان كلي. يأخذ بعين الاعتبار، يفترض هذا العنوان أنه متى ما وجد هذا العنوان في الخارج يجب فيه كذا، فيكون هذا العنوان عنوان مفترض يسمى بموضوع القضية الحقيقية، مقدر الوجود. إذن بتعبير المصطلح للصلاح الشيء يقولون أن موضوع القضية الخارجية محقق الوجود، لكن موضوع القضية الحقيقية مقدر الوجود. هيك التعبير ماشي، بس ما أدري بالكتاب أكو هالتعبيرين أو ماكو. بالنسبة إلى موضوع القضية الخارجية يسموه محقق الوجود، بينما موضوع القضية الحقيقية مقدر الوجود، يعني أنه يعطيها في العنوان يقول متى ما قدر تحقق هذا العنوان إذن فحكمه كذا. ولهذا قلنا بأن القضية الحقيقية يتحول إلى قضية شرطية بخلاف القضية الخارجية. القضية الخارجية ما تتحول إلى قضية شرطية، بينما القضية الحقيقية تتحول إلى قضية شرطية. في القضية الحقيقية نستطيع أن نقول بأنه كل ولي إنسان مثلا عندما في القضية الحقيقية عندما يصب وجوب الإكرام على موضوع الفقير، الفقير يجب إكرامه. عندئذ نستطيع أن نشكل قضية شرطية، نقول إذا كان الإنسان فقيرا يجب إكرامه، وحتى الغني إذا كان فقيرا لكان يجب إكرامه. حتى الغني إذا كان بموجب القضية الحقيقية هكذا، حتى الغني نستطيع أن نشير إليه ونقول بأنه إذا كان غنيا لكان يجب إكرامه. هذا في القضية الحقيقية نستطيع أن نقول كذلك، لكن في القضية الخارجية لا. وهذا بسبب ما قلنا من أن القضية الحقيقية انصب على عنوان عام، هذا العنوان العام متى ما انصب يجري عليه حكمه، بينما القضية الخارجية لم ينصب على عنوان عام. القضية الخارجية انصب على وجودات خارجية، وهؤلاء الوجودات الخارجية محددين معينين. لاحظ العبارة على الكتاب، القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية. وتوضيح ذلك يوضح إن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا، لا يقصد فعلا يعني في الزمان الحاضر، هذه الكلمة اللي قد توهم، هذه الكلمة اللي جلت قد توهم. فعلا ما يقصد الوجود الفعلي في الزمان الحاضر، الفعلا هذا يعني محقق الوجود، مسلم وجوده، يعتبر وجوده مسلما فيشير إليه في أي زمان من الأزمة الثلاثة، مو مشكل. إن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء مثلا فيقول أكرمهم، وأخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا، يعطي عنوان العالمية، يفترض وجود العالم، يعني يقول متى ما وجد العالم يجب الموضوع عن كل العالم، فمتى ما وجد يجب إكرامه. وأخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا، فيقول إذا وجد عالم فأكرمه. طبعا هذا بالتصريح السيد محوله بالقضية الشرطية، قد يقول العالم يجب إكرامه ويقصد هذا المعنى، أما من قضية حقيقية لو جاب الصياغة الظاهرية قضية حملية قال العالم يجب إكرامه، لكن قصد نفس هذا المعنى، قصد معنى كلية العالم بحيث إذا وجد عالم قصد هذا المحتوى، هذا أيضا القضية حقيقية. ليس لا يشترط في القضية الحقيقية أن تكون الصياغة الظاهرية أيضا شرطية، وإن كان المثال للتوضيح سيد جاب المثال حتى الصياغة الظاهرية جابها قضية شرطية، لكن هذا مو شرط في القضية الحقيقية، القضية الحقيقية بالصياغة الظاهرية قد تصير حملية. بلي تشخيصه، تشخيص الموضوع مو الموضوع الكلي، الموضوع الكلي المو لا يعينه، تشخيصه هو العادي يشخص. بلي بكلام القضية الخارجية، القضية الخارجية لا المو لا يشخص الأي. بلي
هذا المولى إذا كان في فلان
أكرم
يعني عين الموضوع
هذا ليس قضية خارجية،
بس فلان سيولد بعد 20 سنة.
بلي
أنا
أقول
إنه إذا
أريد
فلان
فأكرم، إذا شنو؟
إذا
أريد
فلان،
إذا أريد خب
أكرم.
هذا مو شرطية في تطبيق الكلي على مصداقه، إحنا نقصد الشرطية، الشرطية في تطبيق الكلي على مصداقه. هو المولى ما قال كل من يولد في سنة كذا يجب إكرامه حتى إحنا نجي نطبق، المولى شخص من الذي يولد، غاية الأمر زمانه إذا يولد هذا لأجل تعيين الزمان إذا ولده، مو لأجل تطبيق الكل على مصداقه. هذا هي قضية شخصية، هي قضية شرطية بتختلف عن القضية الشرطية اللي احنا نريدها هنا. بل والحكم في الحالة الأولى يعني في حالة القضية الخارجية مجعولا على نحو القضية الخارجية، يعني فيما إذا المولى أشار إلى الأفراد المعينين من الموضوع، هذا يصير القضية قضية خارجية مجعولا على نحو القضية الخارجية. وفي الحالة الثانية مجعولا على نحو القضية الحقيقية. وما والمفترض فيها يعني في القضية الحقيقية المفترض في الحالة الثانية نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية، الموضوع للقضية الحقيقية، ولهذا يقال أن موضوع القضية الحقيقية مقدر الوجود، يعني مفترض الوجود، مقدر الوجود، بخلاف موضوع القضية الخارجية، موضوع القضية الخارجية محقق الوجود، مسلم الوجود. والفارق النظري بين القضيتين، بين جعل الحكم على نحو القضية الخارجية وجعل الحكم على نحو القضية الحقيقية، الفارق النظري بينهما أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا، وحتى هذا الذي نعلم بأنه غير عالم نستطيع أن نقول بأنه إذا كان عالما لكان يشمل هذا الحكم، لكان يجب إكرامه، نستطيع أن نقول لكن في القضية الحقيقية نستطيع أن نقول إذا ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا، لأن موضوع هذه القضية العالم المفترض، مو عالم المحقق بل العالم المفترض، كل من افترض وقدر له أن يصير عالم فيشمله الحكم، لأن موضوع هذه القضية العالم المفترض. وأي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور، كل فرد جديد من العالم يحقق هذا الافتراض، فمتى ما تحقق هذا الافتراض يشمله حكمه. ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية، إذا كانت القضية قضية خارجية لا نستطيع أن نقول بأنه إذا ازداد العلماء وحتى هذا الغير العالم لو كان عالما لكان يجب إكرامه، لا لعله ليس كذلك، لأنه عين أشخاص معينين مو أكثر. ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية، لأن المولى في هذه القضية يعني في القضية الخارجية أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم، وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم، ليس في القضية الخارجية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد. انتهينا من هذه المقدمات التي أراد السيد الشيخ رضوان الله عليه أن يذكرها، والشيء الأخير تبويب البحث في هذا الكتاب، يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه تنويع البحث يقصد تجويب الكتاب مثل الحلقة الأولى، وذلك باعتبار أنه الفقيه عندما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي تارة يستنبط الحكم الشرعي على أساس الأدلة المحرزة، وأخرى يستنبط الحكم الشرعي على أساس الأصول العملية. والمقصود بالأدلة المحرزة الأدلة المورثة للقاطع أو الظن الحجة. فإذا كل دليل كاشف عن الواقع إما كشفا قطعيا أو كشفا ظنيا حجة نسميه بالأدلة المحرزة، وإن كان هذا الكاشف الظني هم أيضا نتيجة حكم ظاهري مثل الأصول العملية، لكن هذا لا يعني أننا نضمها إلى الأصول العملية. اللي إذا كان الدليل كاشفا كشفا ظنيا عن الحكم الواقعي وثبتت حجيته، فبالنتيجة احنا نحصل الحكم الظاهري، ما راح نحصل الحكم الواقعي. الحكم الواقعي ظن مظنون، ما راح نتأكد من الحكم الواقعي، ما راح نتأكد من الحكم الواقعي. النتيجة اللي نحصل عليها حكم ظاهري على أساس الحجية، لكن هذا يبقى هذا الدليل دليل محرز، نسميه دليل محرز من الأدلة المحرزة. فإذا عجزنا عن الأدلة المحرزة، يعني عجزنا عن الدليل الكاشف سواء كشف قطعي أو كشف ظني حجة، عجزنا عن ذلك كله، تصل النوبة إلى الأصول العملية التي تعين الوظيفة العملية فقط بدون كاشفية. طبعا الأصول العملية المحرزة هم عندنا لكنه نادر جدا، ولهذا هسه فعلا نغض النظر عن الأصل العملية المحرز مثل قاعدة الفراغ، نغض النظر لأنه عادة الأصول العملية بحتة يعني غير محرزة. إما كنا نقصد إما إحرافا قطعيا أو إحرافا ناقصا ظنيا لكنه حجة. يكشف كشفا ظنيا مو حجية، نفس خبر الثقة، نفس خبر الثقة دليل محرز. الحجية هو الحكم الظاهري الذي يترتب على الدليل المحرز. نفس خبر الثقة دليل محرز لأنه يكشف عن الواقع كشفا ظنيا. خبر الثقة دليل محرز يكشف عن الواقع كشفا ظنيا. حجية خبر الثقة حكم ظاهري. حجية خبر الثقة مو هذا شرحته ذاك اليوم، ما أدري بهذا الصف ذاك الصف. حجية خبر الثقة من يقصد حجية خبر الثقة بمعناه الكلي الذي صدر بالجعل بدون ملاحظة مصادق هذه الحجية خب حكم واقعيا، يعني وهو التلازم بين خبر الثقة وبين بلي وضرورة قبوله وبين ضرورة قبوله. خبر الثقة متى ما صدر فيجب علينا قبوله، خبر التلازم بين خبر الثقة وبين القبول هذا، أو قل التلازم بين الشك بين الظن الحاصل من خبر الثقة أو هذا الشك، متى ما شككت وجاء خبر الثقة فعندئذ يجب قبوله. هذا التلازم يحكم به المولى، وهذا التلازم بعد ما بيفد شك آخر في موضوعي، هذا التلازم هو تلازم بين الشك في الحكم الواقعي في حالة صدور خبر الثقة وبين وجوب قبوله. هذا التلازم بشكل كلي عندما يصدر من الشارع هذا حكم كلي حكم واقعي، لكنه تطبيقات ذلك أنه ضرورة العمل بما قال به هذا الخبر، وضرورة العمل بما قال به هذا الخبر، هذه حجيات بعد تطبيقات للحجية الكلية التي صدرت من الشارع. هذه التطبيقات هذه الحجيات المصداقية مصادق الحجية، مصادق الحجية حكم ظاهري. حجية ما قال به حجية خبر الثقة بوجوب ثلاث سبحانيات في الصلاة، يعني كوننا مأمورين بأمر مأمورين بأن نقبل هذا الكلام، هذا حكم ظاهري. نفس كلام الثقة دالا كاشفا ظنيا على الواقع، لأنه هو يدعي هو الثقة وزرارة يدعي أن هذا حكم واقع، هو الراوي هكذا يعتقد، فيخبر عن حكم الواقع، الراوي يخبر عن حكم الواقع فيكشف عن الواقع كشفا ظنيا. لكن بالنسبة لنا احنا نطبق الحجية، هذا صحيح ان هذا الكلام كاشف لنا كشفا ظنيا، لكن خب الكشف الظني ما نقدر ناخذ به، فيجينا شنو؟ يجينا امر باتباع خبر الثقة. الامر باتباع خبر الثقة في كل مورد تكون ظاهريا، لان اتباع خبر الثقة انما نحن مأمورين باتباع هذا الخبر فيما اذا شككنا في صدقه او كذبه، لا فيما إذا قطعنا بكذبه أو قطعنا بصدقه. إذا قطعنا بصدقه أو بكذبه بعد هذا حكم عقلي يجي، بعد مو حكم شرعي بالاتباع، حكم عقلي يجي لأن قاطع يصير بعد. إيه لأنه في نفس الوقت يكشف عن حكم الواقع كشفا ظنيا، هذا الخبر الثقة يكشف هذا الخبر الثقة رغم أننا نقطع بحجيته أفرض نقطع بحجيته حجيته مقطوعة لكن ما يخبر به وهو الإخبار عن الواقع ليس مقطوعا ما يخبر به الثقة يخبر عن الواقع هو ما يخبر عن الظاهر يخبر عن الواقع الحجية دليل الحجية الحجية هذا دليلها ذاك أفرض يكون قطعي لكن خبر الثقة الذي صدر من الثقة بوجود ثلاث سبحانيات الصلاة لا يرسل القاطع غير قطعي وإنما هو كاشف ظنيا عن الواقع كاشف ظنيا عن الواقع لأن الدليل المحيط عمل يكون كاشفية قطعية أو ظنية كل هذا من قاعد ندق على هالنقطة شنو احنا قاعد نقول بأن الدليل المحرز أعم من أن يكون دليل محرز قطعي أو دليل محرز ظن نقصد بالإحراز من الإحراز القطعي فحسب نقصد بالإحراز الإحراز القطعي والظني إما القطعي أو الظني حتى دليل الظني دليل محرز لأنه يكشف كشفا ظنيا عن الواقع كل دليل كشف إما كشفا قطعيا عن الواقع أو كشفا ظنيا عن الواقع طبعا إذا ثبتت حجيته هذا الظن بدليل آخر فهذا الدليل الذي كشف عن الواقع إما كشفا قطعيا أو كشفا ظنيا وثبتت حجيته بدليل آخر هذا الدليل يصير دليل محرز يصير دليل محرز لأنه كشف عن الواقع إما كشف قطعي أو كشف ظني حجة بالنسبة إن مدلول خبر الثقة يعني ما أخبر به هو حكم واقعي مظنون لنا وحجيته حكم ظاهر بالنسبة إن حكم مدلول ما أخبر به الثقة لأنه هو يخبر عن الواقع فهذا المدلول يعني الواقع وصلنا وصولا ظنيا مو وصولا قطعا قد يتخلف قد يطلع الواقع غير شكل قد يطلع الواقع غير شكل لكنه ما أخبر به الثقة نستطيع أن نصفه بأنه حكم واقعي مظنون حكم واقعي مسلم حكم واقعي مظنون مو مسلم حكم واقعي مظنون بالنسبة لها شكل حكم واقعي مظنون مو مسلم قد يتخلف قد يكون حكم الواقع غير شكل لا تقتصر هذا كمله الأدلة المحرزة هي الأدلة التي تكشف عن الواقع المعلوم عند الله إما كشفا ظنيا أو كشفا إما كشفا قطعيا أو كشفا ظنيا هذا شيء حتى إذا ما هو صرح بالكتاب هو المقصود بالكاشف يقصد الكاشف القطعي فقط يقصد الكاشف كاشف قطعي أو ظني ولهذا الدليل محرز لكن هذا الدليل المحرز مو دائما يصيب الواقع الدليل نسميه دليل محرز مو إلا يصيب الواقع حتى يصير دليل محرز مصطلح دليل المحرز ما مختص بصورة ما إذا يصيب حتى ما إذا ما يصيب الواقع الدليل نسميه دليل محرز اصطلاحا نسميه دليل محرز إنما وضحنا هنا قاعد يصير البحث أدقه ما يصير إحنا نمشي كله على ظواهر الحلقة الأولى الآن ظهر بأن ما ذكرناه في الحلقة الأولى كان قد يتوهم منه مقصودا باطلا قد كان يتعلم وكان يتوهم من ظواهر الحلقة الأولى هذا المعنى اللي تقول بأنه يحرز الواقع لابد وأن يصيب الواقع حتى يصير دليل محرز قد يكون ظواهر بعض عبائر الحلقة الأولى قد يكون هكذا لكن الآن في الحلقة الثانية بعد أن وضحنا بدقة الفرق بين الأمارات والأصول وقلنا بأن الأمارات داخلة في الأدلة المحرزة مو في الأصول العملية بعد هالتوضيحات ظهرت بأننا لا نقصد بالدليل المحرز ما يصيب الواقع 100% ما نقصد هذا المعنى وإن كان قد يبدو من ظواهر بعض عبائر الحلقة الأولى شلون يتعمق البحث غير بهذا الترتيب يعني كل حلقة أعمق من الحلقة قبلها فهنا ظهر هذا المعنى أنه نقصد بالأدلة المحرزة ما يكشف عن الواقع إما كشفا قطعيا أو كشفا ظنيا وطبيعة الكشف الظني مو مثلا تطابقه مع الواقع قد يتطابق مع الواقع وقد لا يتطابق مع الواقع هذا لا يعني أنه إذن مو دليل محرز هذا أصطلاحا نسميه دليل محرز رغم أنه مو مثلا تطابقه مع الواقع هذا دليل نسميه دليل محرز هذا شرحت مو عشر مرات أشرح هذا كلية حكم واقعي تطبيقاته حكم ظاهري أكثر من هذا خلينا بعد الدرس بعد ما يتحمل الدرس أكثر من هذا مناقشة لاحظ العبارة زين قبل العبارة خل نكمل هذا الشيء نقول بأنه إذن لابد وأن نقسم أبحاث الكتاب إلى قسمين رئيسيين وهو البحث عن العناصر المشتركة التي نحتاجها في عمليات الاستنباط التي هي عن طريق الأدلة المحرزة والعناصر المشتركة القسم الثاني العناصر المشتركة التي نحتاجها عند في العمليات الاستنباط المعتمدة على الأصول العملية غاية الآن عندنا بلي عنصر مشترك طعام نحتاجه في الأدلة المحرزة وفي الأصول العملية معا. نحتاج هذا العنصر في جميع عمليات الاستنباط، سواء عمليات الاستنباط التي تعتمد على الأدلة المحرزة أو عمليات الاستنباط التي تعتمد على الأصول العملية وحجية القاضي. فسنقدم البحث حول حجية القاضي، ونقصد بحجية القاضي كما ذكرنا في الحلقة الأولى المنجزية والمعذرية. فنبحث أولا حجية القاضي، ثم نتحول إلى بحث الأدلة المحرزة، ثم نتحول إلى بحث الأصول العملية، ثم في خاتمة الكتاب شنو؟ بحث تعارض الأدلة، لأن الأدلة المحرزة والأصول العملية قد يقع التعارض فيما بينها، إما بين دليل محرز والأصل العملية، وإما شنو؟ وإما بين دليلين محرزين أو بين دليلين من الأصول العملية. فلا بد وأن نبحث في خاتمة الكتاب الأصول العملية. فمنهجة الكتاب أمن إذن نفس المنهجة التي مضت في الحلقة الأولى. وإهنا سيدي شير رضوان الله عليه ضمنا يشير إلى أن ما ذكرناه من الترتيب بين الأدلة المحرزة والأصول العملية، أنه أولا الأدلة المحرزة ثم الأصول العملية، هذا الكلام لا ينافي أنه في نفس الوقت في كل حادثة من الحوادث التي نريد استنباط الحكم فيها لا بد من وجود أصلا عمليا، لأنه قبل ما نبحث عن الأدلة من اللي راح نحصل على دليل محرز أو ما راح نحصل على دليل محرز. في كل حادثة من الحوادث نريد أن نستنبط الحكم قبل ما نفحص عن الأدلة من اللي أننا هل نحصل على دليل محرز أو لا نحصل على دليل محرز. إذن لابد وأن نأخذ أصل عملي كاحتياط نخليه بالحسبان حتى نقول بأنه لو لم نحصل على دليل محرز فما هو الموقف العملي، فما هي الوظيفة العملية، ما هو الأصل العملي. في كل حادثة يجي هذا السؤال، في كل حادثة من الحوادث التي نريد أن نستنبط حكمها في بداية الأمر يجي هذا السؤال، أنه هذه الحادثة لو لم يوجد فيها دليل محرز فما هو الأصل العملي فيها. فنخلي هذا الأصل العملي من باب احتياط، شو يسموه، قطع غيار، سبير، نخلي نضم عندنا هذا الأصل العملي. فنروح نفتش عن شنو؟ نروح نفتش عن الأدلة المحرزة. إذا حصلنا على دليل محرز فمن يحتاج على إلى ذاك الأصل العملي الذي وضعنا؟ ما راح نحتاج إليه، فمن يتمسك بالأصل العملي؟ فنأخذ بالدليل المحرز. أما إذا لم نحصل على الدليل المحرز فإذا نحتاج إلى أصل عملي، فيكون أصل عملي مالتنا جاهز. ولهذا عادتنا كذا في كل حادثة من الحوادث يريد للفقيه أن يستنبط حكمها يجهز أولا أصله العملي حتى إذا اعتاز، حتى إذا أعوز الدليل يكون أصل عملي مالتي جاهز. نعم إذا حصل على دليل محرز بالفحص فبها ما نعمل، فما يحتاج إلى أصل عملي. أما إذا أعوز الدليل فيكون أصل عملي ما تجازي تمسك به. أو استصحاب أو كذا، ما يصير أصلين عمليين، أصلين عمليين في حال واحد قد يتعارض، كما أنه حكمان واقعيان في حادثة واحدة مستحيل، حكمان ظاهريان في حادثة واحدة هم مستحيل. لاحظوا العبارة، تنويع البحث حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل عليه، تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي فيعود على كشفه. هنا لاحظوا، تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوته، يعني لا يحصل بيكشفه، يعني يكشفه كشفا قطعيا، ها يكشفه ولو كشفا ظنيا، يكشفه كشفا قطعيا أو ظنيا. تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي فيعول على كشفه، سواء كان هذا الكشف الذي يعول عليه كشفا قطعيا أو كشفا ظنيا ثبتت حجيته بدليل آخر. وأخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول حكمها بدون كاشفية، طبعا ما عدا الأصل العملي المحرز اللي فعلا نغض النظر عنه لأنه أصل عملي محرز نادر وهو بحث فقهي مو بحث أصولي قاعدة مثل قاعدة الفراغ. خب، وهذا ما يكون في الأصول العملية، هذا الثاني يكون في الأصول العملية التي هي أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على الواقع. وعلى هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين، أحدهما البحث في الأدلة من القسم الأول، يعني الأدلة المحرزة أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ التي تتخذ أدلة باعتبار كشفها قيد الحكم الشرعي، سواء باعتبار كشفها القطعي أو باعتبار كشفها الظني، ونسميها بالأدلة المحرزة. والآخر البحث في الأصول العملية، وهي الأدلة من القسم الثاني، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوضيحة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، ونسميها بالأدلة العملية أو الأصول العملية. وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين الأسلوبين، عن أحد هذين القسمين. جميع عمليات الاستنباط إما تعتمد على الأدلة المحرزة أو تعتمد على الأصول العملية، لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة. ويمكن القول على العموم، هاي العبارة من قولي ويمكن القول على العموم إلى لا يوجد له دليل محرز، حيث لا يوجد له دليل محرز. هذا المقطع مكرر بعينه تقريبا، مو تحديدا، لأنه أكو فروق طفيفة جدا، نفس العبارة بفروق طفيفة جدا تجي في بعد كم ورقة، بعد صفحات قليلة، 49 في صفحة 49. ويمكن القول على العموم، نفس العبارة موجودة بفروق طفيفة جدا، وهذا أظنه صار في الخلل، يعني السيد الشيخ لعله رضوان الله عليه لعله كان يريد أن يحول هذا المقطع من مكان إلى مكان، بعدين ناسي أن يشطب المكان الأول الذي كان حاطه فيه. على كل حال شو السبب ما أدري، لعله هذا السبب. يقول أنه يمكن القول على العموم، هذا اللي أشرت لكم يا قلت هنا السيد، يضيف على ما ذكروا في الحلقة الماضية، يضيف إلى أنه عادة في كل حادثة من الحوادث يريد الفقيه أن يستنبط حكمها، أولا يجعل لنفسه أصل عملي جاهز حتى إذا لم يحصل على دليل محرز يكون أصل عملي جاهز، إذا حصل على دليل محرز فيترك الأصل العملي، وإذا لم يحصل على دليل محرز يأخذ بالأصل العملي الذي كان قد جهزه. هو يقصر على العموم يعني دائما نفس المعنى، أنت غير العبارة مو مشكلة. فرعا ما يصير، مو قبل شوية أكد على أنه ما عدا استنباط حكم لا يعتمد لا على دليل محرز ولا على دليل على أصل عمل، لابد أن يكون يدخل في أحد القسمين. شنو؟ القرعة هم هي عن حكم ظاهري، عن أصل عمل، إما أصل عملي أو إمارة. القرعة هم أيضا تدخل من قبل الشارع، لو ثبتت حجية القرعة، لو ثبتت حجية القرعة فهي إما على نحو الكاشفية أو على نحو لا وظيفة عملية محضة، هم تصير القرعة إما في الأدلة المحرزة أو في الأصول العملية. القرعة مو فد شي ثالث. ويمكن القول على العموم يعني دائما بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليلا من القسم الثاني، أي أصل عملي، دليل من القسم الثاني يعني من الأصول العملية، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية، يعني يحدد الوظيفة العملية كتجهيز لهذا الأصل العملي حتى من بعدين يشوف يحتاج إليه لو ما يحتاج إليه يجهز الأصل العملي مالته. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملي. خب ليش يترك الأصل العملي ويأخذ بالدليل المحرز؟ هذا يدخل في بعض تعارض الأدلة، دليل وينك؟ الآن نأخذ من المسلم أنه ما دام وجد الدليل المحرز بعد بطل الأصل العملي، لكن ليش دليله لا بد أن يأتي في بعض تعارض الأدلة؟ هناك راح نبحث أنه إذا تعارض الدليل المحرز مع الأصل العملي فالدليل المحرز مقدم على الأصل العملي، فدليل تقديمي هناك راح يجي، لكن هناك منهجة بحث في البداية نأخذ مسلم أنه إذا أكو دليل محرز ما تصل النوبة إلى الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم. هذه القاعدة التي ستأتي في البحث تعارض الأدلة، وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية كما يأتي إن شاء الله تعالى، في تعارض الأدلة هذا هناك في العبارة المشابهة يصرح في تعارض الأدلة. وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي، يعني هذا الأصل العملي الذي كان قد جهزه من البداية يحتاجه إذا ما توصل إلى دليل محرز، وإن لم يتوفر دين المخرجون أخذ بالأصل العملي فهو المرجع العام للفقيه. إذن المراجع هم عندهم مرجع، هذا الأصل العملي هو مرجع المراجع، الأصل العملي هو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرزون. شلون؟ مرجع المراجع، المراجع هم يرجعون إلى الأصل العملي. خب ولهذا يقول هو المرجع عنده عدم وجود دليل محرزين، هو هم يقيد، هذا مرجع مقيد مو مرجع مطلق، هذا لا حيث لا يوجد دليل محرز. ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول أو إلى دليل من القسم الثاني، سواء استند إلى دليل محرز أو إلى الأصل العملي. ما هو هذا العنصر العام المشترك؟ وهو العنصر، وهذا العنصر هو حجية القاطع. ونريد بالقاطع كذا وبالحجية كذا، شوفوا بعض الطلاب كانوا خاطين في ورقة الامتحان بين الحجية تفسير نفس القاطع وتفسير حجية القاطع، بعض الطلاب كانوا مفسرين حجية القاطع بتعريف نفس القاطع، القاطع تعريفه هو هذا انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك، هذا تعريف للقاطع نفسه، حجية القاطع هي المنجزية والمعذرية. فهنا هم يواضح يقول ونريد بالقاطع انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك، ومعنى حجيته كونه منجزا أي مصححا للعقاب إذا خالف العابد مولاه في تكليف مقطوع به لديه، إذا قطع المكلف بتكليف من المولى مع ذلك خالف، هذا قطعه هذا ينجز التكليف عليه، يعني يصحح العقاب عليه، يعني يحق للمولى على أثر قطعه هذا يحق للمولى أن يعاقبه. وكونه معذرا أي نافيا لاستحقاق هذا المعذري بعكس المنجزية، أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العابد إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه، يعني عمل بقطعه هو المسكين، ما خالف قطعه، عمل بقطعه، لكنه مع الأسف قطعه كان مخالفا للواقع فتورط في مخالفة الواقع، على أثر عمله بقطعه تورط في مخالفة الواقع، تورط في مخالفة حكم الله على أثر قطعه عمله بقطعه، فهو معذور، قطعه هذا يرفع العقاب عنه، يدفع العقاب عنه، أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العابد إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه. وواضح أن حجية القاطع بهذا المعنى لا يستغني عنها جميع عمليات الاستنباط، كل عمليات الاستنباط لا تستغني عن حجية القاطع، لأنها إنما تؤدي إلى القاطع، لأنها إما نرجع يعني عمليات الاستنباط، جميع عمليات الاستنباط إنما تؤدي إلى القاطع بالحكم الشرعي أو بالموقف العملي، إما تؤدي إلى القاطع بالحكم الشرعي الواقع أو تؤدي إلى القاطع بالموقف العملي تجاهه، يعني قاطع إما قاطع بالحكم الواقع أو قاطع بالحكم الظاهري. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القاطع، هذا ما راح يستفيد شيء إذا ما تثبت حجية القاطع، لأن غاية ما نتوصل إلى حجية القاطع غاية ما نتوصل إلى القاطع، وإذا لا بد من الاعتراف بحجية القاطع حتى نستفيد من هذه النتائج، لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القاطع، بل إن حجية القاطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها، هذا الأهم أيضا أشارنا إليه في الحلقة الماضية، القواعد الأصولية مثل حجية خبر الثقة، حجية ظهور فعل الأمر في الوجوب، هذه القواعد الأصولية غاية ما نتوصل إليها القاطع، نتوصل إلى القاطع بالنتيجة الأصولية، يعني نتوصل إلى القاطع بأن صيغة الفعل ظاهرة في الوجوب، خب هذا شنو الفاعل لولا حجية القاطع؟ إذن فحتى القواعد الأصولية نحتاج فيها إلى حجية القاطع، بل إن حجية القاطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها، لأنه مهما استدل يعني الأصولي استدل على ظهور صيغة إفعال في الوجوب مثلا من باب المثال كقاعدة من القواعد الأصولية، مهما استدل على ظهور صيغة إفعال في الوجوب مثلا فلن يحصل على أحسن تقدير إلا على القاطع بظهورها في ذلك، وهذا لا يفيد إلا مع افتراض حجية القاطع. كما انه خب اذا صار عندنا شنو ثلاث مباحث، مبحث حجية القاطع، مبحث الادلة المحرزة، ومبحث شنو الاصول العملية، بعد عندنا مبحث رابع هو تعرض الادلة. يقول كما انه بعد افتراض تحديد الادلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الاول ودليل من القسم الثاني، يعني بين دليل من الادلة المحرزة ودليل من الأصول العملية، كالتعارض بين الأمارة والأصل، الذي لا بد من أن نبحثه في تعارض الأدلة جدا، تعارض بين العبارة والأصل، أو بين دليلين من قسم واحد، دليلين من قسم واحد مثل دليلين من الأدلة المحرزة أو دليلين من الأصول العملية. وهذين الدليلين اللي هما من قسم واحد تارة يكونان من نوعين وأخرى يكونان من نوع واحد. يعني مثلا إذا أخذنا دليلين من من الأدلة المحرزة تارة يكونان، رغم أنهما دليلان من الأدلة المحرزة، لكن تارة يكونان من نوع واحد تارة يكونان من نوعين. مثلا تارة يقع التعارض بين خبرين ثقتين، تارة يقع التعارض بين خبر ثقة وظهور الآية. حجة خبر الثقة يختلف عن حجة الظهور، حجة خبر الثقة بلحاظ دعم السند، السند مقطعي، صدور هذه الرواية من الإمام، هذا الكلام من الإمام مقطعي، يحتاج إلى حجة خبر الثقة، نقصد به حجية يعني إثبات حجية ظنية الصدور، الصدور ظني فيحتاج إلى حجية. بينما الآية الكريمة صدوره قطعي، دلالته قد تكون غير قطعية، فدلالة الآية قد تكون غير قطعية، فنحتاج من ناحية الدلالة نحتاج إلى حجية، لأن دلالته ظنية فهذا يحتاج إلى حجية. فإذا وقع التعارض بين الرواية بين خبر ثقة وبين الآية القرآنية، في الحقيقة هذا يصير تعارض بين من ومن، يصير تعارض بين حجية خبر الثقة التي هي من ناحية الصدور من ناحية السند يعني، وحجية الآية من ناحية الظهور. فإذا هذا تعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة لكن من نوعين، واحد من حجية الظهور واحد من حجية خبر الثقة. بالي وكذلك في الأصول العملية، إذا أخذنا اثنين من الأصول العملية فتارة هما من نوع واحد وأخرى من نوعين، مثلا تارة يقع التعارض بين براءتين أو بين استصحابين، بين اثنين من نوع واحد من الأصول العملية، وأخرى يقع التعارض بين اثنين من الأصول العملية من نوعين، يعني مثلا بين براءة والاستصحاب مثلا. لاحظ العبارة يقول بأنه قد يواجه الفقيه حالة التعارض بينها، سواء كان التعارض بين دليل من القسم، بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني كالتعارض بين الأمانة بالأصل، أو بين دليلين من قسم واحد. خب هذا الذي يصير دليلين من قسم واحد سواء كان من نوع واحد كخبرين لثقتين، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية، أو بين أصالة الحلوى والاستصحاب. أصالة الحلوى والاستصحاب هم أيضا نوعان من قسم واحد، نوعان من الأصول العملية، إصالة الحل من الأصول العملية والاستصحاب أيضا من الأصول العملية، قد يقع التعارض فيما بينهما. ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القاطع، ثم نتكلم عن القسم الأول من الأدلة، ثم عن القسم الثاني عن الأصول العملية، ونختم بأحكام تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى، ومنه نستمد التوفيق. يكفي، والحمد لله رب العالمين.